ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لا زال الاغتراف من معين النور من القرآن الكريم العظيم الذي هو ملك الكلام لأنه كلام الملك، فبه نهتدي وبه نستنير ضروب الحق لمعرفة مقتضيات الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نستقيم عليه وأن نتبعه دون ما سواه من السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول الله تبارك وتعالى في صورة من صغار المفصل ومن قصار الصور كما تسمى، في صورة جمهور المفسرين على أنها مكية، وهي صورة تسمى بألم نشرح أو بصورة الانشراح، يسمونها العلماء هكذا وهكذا. يقول الله عز من قائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه الصورة كلماتها قليلة معانيها عظيمة، لكن قبل أن أشرع في بيان ما أو بعض بيان ما يتعلق بمعانيها، لابد أن نتفق على بعض القواعد. هناك قاعدة عامة ينبغي أن يعلمها الخلق جميعا، تتلخص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق أناسا للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق أناسا للنار وبعمل أهل النار يعملون. وهذا معناه أنك واحد من هؤلاء، إما أنك ممن خلقت للجنة في علم بحسب ما يعلم الله تبارك وتعالى الذي يعلم كل شيء، وأنك تعمل بعمل أهل الجنة، وإما أنك خلقت للنار وتعمل بعمل أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من هذا. لكن لابد أن تعلم أنك واحد من القسمين، لأن الناس فيما قد خلقوا له في علم الله تعالى ينقسمون إلى هذين القسمين. ومعلوم أن أهل الجنة وعملهم يختلف تماما ويتضاد مع أهل النار وعملهم، وبالتالي لابد أن تنظر لنفسك. القاعدة الثانية المتعلقة بهذه الصورة وأمثالها، مما هي مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض لمنن الله عليه إنزالا لمنزلة كريمة تفضلا من الله ومنًا، لابد أن نعلم أن كل ما قضاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من كرامات أو شأن أو مقامات فإن لأمته نصيب منها. هذه قاعدة عقدية ذكرها أهل العلم وبسطوا فيها القول، لكن بيانها ليس هذا محله. النبي صلى الله عليه وسلم كان له مما ذكره رب سبحانه وتعالى أنه على خلق عظيم، أن الله سبحانه وتعالى وجده يتيما فآوى، ووجده ضالا فهدى، ووجده عائلا فأغنى، وأنه سبحانه وتعالى يرضيه ربه، وأنه سوف يعطيه حتى يرضى، وأنه شرح له صدره، وأنه رفع عنه الإسم والأغلال ورفع ذكره، وغير ذلك مما جعله الله لنبيه. حتى أن العلماء قالوا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من الخلف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من الوراء، يعني يرى من أمامه ويرى من خلفه. حتى هذه الخاصية لأمته نصيب منها. وقد ثبت أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يرى من الخلف. المهم هو ليس مناقشة هذه القاعدة فهي مسلمة، فإن الله تبارك وتعالى ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل أو فضيلة إلا ولأمته نصيب كفل منها، وأن هذه الفضيلة والفضل التمام والكمال منها لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولأمته نسب متفاوتة من بعده أقل من التمام والكمال، حيث أن التمام والكمال له لنبيه صلى الله عليه وسلم فقط. فتنبه لذلك حتى تعلم أن هذه الصور التي ذكر فيها فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ومنته عليه ومواساته له وإخباره بتأييده وأنه يناصره وأنه سيجعل بعد عسره الذي كان يجده في مكة يسرا، كل ذلك ليس هو للنبي فقط. هذه القاعدة في كل ما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما يتعلق بعطاء مخصوص لا يتعلق بالمن والفضل، كزواجه بتسع أو زواجه بأكثر من أربع والجمع بين تسع أو ما شابه من هذه الأمور، فإن ذلك وتحريم زواج زوجاته من بعده لأنهن أمهات للمؤمنين، كل ذلك هو نوع من الاختصاص الذي تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر الخاص الذي خص به، هذا ليس لأمته منه شيء. أما ما يكون من الفضل ومن الخلق ومن الدين ومن التقى ومن إسقاط الأوزار ومن شرح الصدور ومن فإن ذلك تفضل للأمة منه نصيب. ذكرت ذلك قبل أن أشرع في بيان هذه الآيات العظيمة والكلمات المنيرة حتى تعلم أن الكلام والخطاب وإن كان موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم فإن للأمة منه نصيب، تتفاوت طبعا هذا النصيب بحسب تقى وبحسب أحوال عباد الله المؤمنين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. يخاطبه ربه سبحانه وتعالى بذكر منن منها عليه فيقول له: ألم نشرح لك صدرك؟ وهنا ألم استفهام، يسمى استفهام تقريري. ولمعلومك الاستفهام التقريري كثير في القرآن، ومفاده أنه يعطي معنى هذا المعنى تحقق فعل أمر ماض بصيغة الاستباق بقد. فإذا قيل ألم نشرح لك صدرك على سبيل الاستفهام التقريري، فيكون المعنى قد شرحنا لك صدرك، يكون التقرير المطلوب أو المقرر هو قد شرحنا لك صدرك، فتأتي بسياق ألم نشرح لك صدرك من باب استنفار فهم واستفسار المخاطب حتى يقر فيقول: نعم حدث لي كذا، أعطيت كذا. هذه في ألم، ألم. ثم جاءت النون، فلم يقل ألم يشرح لك صدرك، ولم يقل ألم أشرح لك صدرك بصيغة المفرد، ولم يقل ألم تكون مع من شرح صدره، إنما قال ألم نشرح. والكلام بصيغة الجمع من الله عز وجل هو كلام بصيغة تتوافق مع علو شأنه وجلال قدره، فإن صيغة الجمع لا تصح من غير الله إلا مع الجمع، لكنها في حق الله سبحانه وتعالى تليق من باب جلاله وعظيم شأنه. فهو يقول نحن ويريد نفسه، ويقول نفعل بنون الجمع، فهنا لم يقل، هنا قال نشرح. ثم معنى شرح، الشرح هو الإفساح والتوسيع، الإفساح والتوسيع والإكثار وطرد العارض ومنع ما يترتب عليه ضيق، كل ذلك معنى شرح. حتى أنه يقال لكل من وسع أمرا قد شرحه، حتى في الكتاب من وسع في مسائل الكتاب وبين مجمله يقال شرح الكتاب. ألم نشرح لك، ولك فيها نوع من التكريم، أي أن الله عز وجل، الله عز وجل بقدره العظيم وشأنه الكبير المتعالي الأعلى قد فعل ذلك كرامة لك. فإذا قال قائل أنا أعطيت لك، أنا فعلت لك، تفيد أنه قد لا يكون ذلك لغيره، كما تخاطب ولدك أو تخاطب امرأتك وتقول فعلت لك فعلت لك. هنا قال ألم نشرح لك صدرك. ولو قال ألم نشرح صدرك بغير لك لصح الكلام، لا يعد الكلام، ولكن مجيء لك تفيد تكريم المخاطب، تكريم النبي صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك، ولماذا لم يقل قلبك أو فؤادك؟ لأن القلب، لأن الصدر هو محل الوسوسة، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن الوسوسة تأتي في الصدور لا في القلوب، ولكن الإلقاء، الإلقاء للشرور وللنوايا السيئة يأتي في القلب، على تفصيل ليس هذا محله. ولكن لماذا ذكر الصدر؟ لأن الصدر هو المكان الذي يحتمي فيه القلب، وهو المكان الذي يحمل الخير أو الشر، فعزائم الخير ومكنون الخير في الصدر، وعزائم الشر ومكنون الشر في الصدر. ولو تتبعت القرآن وأنت تتلو وردك لتجد أن الله عليم بذات الصدور، محيط بذات الصدور سبحانه وتعالى، تجد كثير جدا من الآيات ذكر فيها ذات الصدور، أي محتوى الصدور، ذات الصدور أي محتوى الصدور، ولم يذكر القلوب إلا في مقامات معينة، حيث إذا وسوس، إذا دخل الشيطان إلى الصدر فيمكن إذا وجد يسرا أو وجد سهولة في أن يوسوس وأن يمر التقم القلب، بمعنى أن السور الحامي لتلك المنطقة هو الصدر وبداخلها القلب، فالشيطان يوسوس في الصدر من باب تسهيل مهمته التي هي التقام القلب، ليعزم القلب وينوي ويسير القلب بماذا؟ بما يريده الشيطان أو بما يوحي إليه الشيطان. ولذلك نحن أمرنا بكثرة الذكر، لماذا؟ لتقوية منطقة الحماية التي هي الصدر، حتى ترزق من الله شرحا وهداية لهذا الصدر، فإذا ما هديت وشرح الصدر تقوى الحماية، فلا يقوى الشيطان على القلب. ولذلك تجد أن الكلام فيما يتعلق بالهدى والضلال متعلق بمنطقة الصدر. من يريد الله أن يهديه يشرح قلبه، لا، يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ليس قلبه، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهنا لطيفة علمية، الإنسان يحتاج في بقائه حيا إلى ثلاث مقومات يتكون منها الدم النافع المقتضي لحياة الإنسان. المقتضى الأول هو الطعام، والثاني هو الشراب، والثالث هو الهواء. وانظر، من بديع أمر رب العالمين، ولأن الذي خلق الكون ونظمه ووازنه هو الله عز وجل، الله عز وجل سبحانه، فالطعام له من يملكه ويمكن أن يمنعه عنك، والشراب له من يملكه ويمكن أن يمنعه عنك، وأنت يمكن أن تجلس بغير طعام إذا وجد الشراب لمدة أسبوعين، يمكن أن لا تأكل، ويعتمد الجسد في هذه الفترة على مخزون سمنه ولحمه. وأما الماء فلا تستطيع أن تصبر على الماء أكثر من 4 أيام. فلذلك جعل تقييد الطعام أكثر، لهم من يملكوه ويبيعوه ويشتروه ويصنعوه غير ذلك. أما الشراب فإن الشراب أوسع وأكثر وجودا من الطعام. انظر، الطعام يمكن أن تستغنى عنه 14 يوما، الشراب ليس أكثر من 4 أيام. طب والهواء اللي هو العنصر الثالث، لا تستطيع أن تتحمل انعدامه أكثر من 4 إلى 6 دقائق، و7 إذا كسرت لا تستطيع فتموت. فإذا منع الطعام 14 يوما حتى تجد عند غير من منع، والشراب 4 أيام حيث تبحث عن بئر آخر غير الذي منعك. أما الهواء فلم يجعل الله له ملكا، ولم يجعل الله عز وجل له حابسا ولا مانعا. انظر، بحسب حاجتك وسع عليك، بحسب حاجتك. وهذا سر في أن المذكور في الصدور دائما، لأن الصدور أمرها إلى الله، فالهواء الذي تحتاجه لتبقى الصدور سليمة أي لا تموت، هذا الهواء وسع الله فيه بحيث لا يملكه أحد. فأنت عندك عداد للماء، وعندك فاتورة للطعام، وليس عندك لا فاتورة ولا عداد للهواء. لماذا؟ لأنك تحتاج ولا تستطيع أن تستغني عنه إلا بضع دقائق قليلة. هذا شأن الله عز وجل وترتيبه ونظمه، حتى تعلم أن الذي نظم الكون حكيم عليم، نظمه بحكمته وعلمه. ألم نشرح لك صدرك؟ عرفت سر ذكر الصدر دون غيره. ولذلك أنت تجد في القرآن أن أمر الضيق وأمر الحرج وأمر الكدر يقع في الصدر، ضائق به صدرك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وغير ذلك مما ذكر فيه الضيق والحرج المتعلق بالصدر، لأنه هو موطن ذلك، حتى حسيا موطن الاختناق الذي يجعل الصدر ضيقا، الذي يجعل الصدر قريبا من الموت. هذا الإحساس يوجد في الصدر قبل أي غير، حتى ضرر القلب لا يتأتى إلا من ضرر الصدر. المهم هو أن تعلم سر ذكر الصدر، ألم نشرح لك صدرك. والخطاب معناه أنه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن وراءه من صالح أمته، حتى تسبح تسأل نفسك هل أنا لي نصيب من هذا القدر، من هذا المعطى، من هذه المنة أم لا. تنبه وتدبر، ألا إن قد شرحنا صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب كما قلت لأمتي نصيب منه. بقيت هنا أن تعلم، عشان انظر إلى هذه الآيات كم كلمة ووراءها من معاني، أنا أذكر لك قشور المعاني لأن لا أستطيع أن أذهب إلى أكثر المعاني، وإلا كانت الكلمة تأخذ خطب. لكن لعلك تتذكر قيمة القرآن، ولعلك تجعله نبراسك، وتجعله غير مهجور، وتجعله سبب هدايتك، وتغترف منه لتكون من المؤمنين، حتى تكون ممن خلقهم الله للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. تنبه. ما معنى شرح الصدر؟ الشرح هو الفسحة والسعة، الفسحة والسعة، ومنع كل ما يترتب عليه ضيق. هل الشرح، ذكر العلماء للشرح ذكروا له معنيين، المعنى الأول هو المعنوي، وهو جعل القلب مهيئا بالحكمة والهداية والنور الإيماني، مؤهل للتكليف، وخاصة في حق محمد صلى الله عليه وسلم مؤهل للنبوة وما وراء النبوة من حمل ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تنبه. طيب، والمعنى الثاني ذكره بعض أهل العلم وإن كان هذا المعنى بعيد، أن الشرح هنا هو توسيع الصدر حقيقة. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء وجاءه جبريل وأخذه إلى ناحية وغسل صدره في طست من ذهب إلى آخر الحديث، والحديث عند البخاري. لكن لو كان هذا هو المعنى ما كان لنصير لأمته منه نصيب، فبقي أن يكون المعنى هو شرح الصدر، بمعنى أن يجعل أن يكون الصدر فسحا، أن يكون واسعا، أن يكون مهتديا، أن يكون مؤهلا لقبول الأمور، ومنع ما يترتب عليه ضيق. هل يمكن أن يضيق المكان المحدود المساحة من غير تغيير في مساحته؟ وهل يمكن أن يتسع المكان الذي مساحته محدودة بغير تغيير مبنى هذا المكان؟ بمعنى لو أنك تسكن في دار، هذه الدار ما لها؟ هذه الدار 50 متر، 100 متر، لا عليك، هذه 50 متر تزوجت فيها أنت وامرأتك وعشتم فيها فكانت فسيحة عليكم، ثم أنجبتم من الأولاد عددا في نفس المساحة، فصرت تقول البيت ضاق علينا، ضاق أي أنه تنكر لاتساعه، أي أنه صار ضيقا بعد أن كان واسعا فسيحا. هل معناه أن الجدران قد تغير موضعها وبعد ما كان 50 متر بقى 30 متر؟ أبدا، إنما وجدت فيه أسباب الضيق وأسباب الازدحام فصار ضيقا. إذن الشرح هو معنى ينفي أن يكون مقتضيات الضيق موجودة، مقتضيات الضيق موجودة. فإذا أنت ظللت في هذه الدار 50 متر وكبر أولادك وتخرجوا وتزوجوا وخرجوا من البيت، تقول ماذا؟ كل ذلك في نفس البيت نفس المساحة، تقول ماذا؟ البيت واسع علينا، البيت وسع علينا، بمعنى انه بعد كان واسعا دون تغير مساحة، ثم صار ضيقا دون تغير مساحة، ثم صار واسعا دون تغير مساحة. إذن التوسيع معناه إزالة أسباب الضيق. طيب في الصدر كيف يشرح الصدر؟ كيف يوسع؟ كيف يفسح فيه؟ كيف يصير فسيحا واسعا؟ هل لأنه تتغير الصدر، مساحات الصدر وتجويف الصدر؟ أبدا، إنما إن كان الحرج، إن كان الهم، إن كان الغم، إن كان الألم، إن كان الأسف من أفعال المقابلين، إن كان ما يجده الساعي في الخير من مواجهة بالشر وعلو رايته، كل ذلك ما هو؟ إنك بتدخل في المكان المحدود المساحة أشياء كثيرة يضيق بها المكان، فيقول لك أنا صدري ضاق. صدري ضاق من ماذا؟ من أن دخل عليك من الهم والأسف والألم بسبب فعل من يؤلمك فعله. النبي صلى الله عليه وسلم عانى من ضيق الصدر، وضائق به صدرك، بل الله شهد له بأن صدره ضاق. ضاق من ماذا؟ هو قام في قوم يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وكان يخاف عليهم ويتمنى هدايتهم، لأنه قومه ولأن منهم آباؤه ولأن منهم أرحامه، وقابلوه في المقابل بالنكر ووصفوه بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه يريد الملك وأنه كل ذلك كان يؤلمه وكان يضايقه وكان يؤسفه، وكانت هذه الأمور تدخل في صدره من كتر ما يواجه ويلاقي، فحتى صار الصدر بمساحته المعنوية ما لها قد ملئت بما يجعلها ضيقة. وبالتالي ما معنى الشرح؟ الشرح أن تجد فسحة وبحبوحة فيما يتعلق بما هو داخل الصدر، بحيث لا يوجد في الصدر ما يضيقه، فإذا وجد في الصدر ما يضيقه ضيق الصدر، ليس من باب تغيير مساحته ولكن من باب إيجاد ما يترتب عليه الضيق، كالأولاد بعد الزواج حيث أن المساحة هي هي ولكن ضاقت بالمحتوى. وهذا معنى ماذا؟ تنبه، معنى ماذا؟ معنى أن العبد مطالب أن يتعامل مع حقائق شرعية، إما تقدير شرعي وإما تقدير كوني، وهو أمور الدين. فإذا كان العبد ينظر إلى التقدير الشرعي من افعل ولا تفعل، من أقم الصلاة وآت الزكاة، من كل الأحكام الشرعية سواء كانت أمرا أو نهيا ينظر لها برضا وينظر لها بحب بل حتى يبلغ به إلى أن يعشقها ويتمنى أداءها وأنه لا يفرط فيها، فذلك مشروح الصدر، لأن الأشياء دخلت فوجدت وسعا، فدخلت الأشياء التي يستشعر معها الفساحة والسعة والبحبوحة، وهو الرضا بأمر الله الشرعي والقدري. فكل عبد يجد في نفسه ضيقا من التكاليف فإن ذلك ما له ضيق الصدر، لأن التكاليف دخلت الصدر وهي مضيق بها وهي متضايق منها. ولذلك قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذه هي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعندما يقال لك صلاة الفجر هي الفارق بين المؤمنين والمنافقين، وأنت تقدم وقت العمل على الصلاة وتهتم بضبط الآلة التنبيه المنبه على وقت العمل ولا تهتم بأن تقوم وقت صلاة الفجر، فأنت بذلك تكتب باسمك بيدك في المنافقين، فذلك يؤلمك. طب الشغل، وتأخر على الشغل، وأكل العيش، يعني الصلاة دي نصليها بعد ما نقوم، فتستشعر أنك قد أصابك حرج مما قضى الله في أمر من الأمور الشرعية. وفي المقابل أيضا في القدر الكوني، إن أصابك شيء من مرض أو مثلا من حاجة أو من جوع أو من خوف أو من ألم، فتمعرت ولم تصبر ولم ترى أن هذا فعل الرب فيك وأنك إليه راجع، فإذا كان قد أصابك في بعضك فإن كلك راجع إليه، إن لله بكليتنا وإن إليه راجعون بكليتنا، وفإذا أصابنا في بعضنا فإن كلنا له. من قابل الأمر بذلك فهو مشروح الصدر، ومن قابله بليه كده يا رب، ولا عملت إيه، وتعبان ومرضت والمرض جالي معرفش جالي منين والدواء غالي، أنا تعبت جدا أنا، فتجد يتمعر ويتململ ولا يصبر، فهذا صدره ضيق. فشرح الصدر ليس تغيير الاتساع ولا المساحات، إنما هو إما وجود ما يضيق أو وجود ما يفسح. فكل من رضي بالأحكام الشرعية وكل من رضي بالأحكام لأنه حكمه الكونية من المقادير التي لا يحبها، فإنه بذلك ضيق الصدر وعنده حرج في صدره. وأما من قبل ذلك بالرضا والتسليم فإن ذلك من أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعمل، وإن ذلك ممن شرح الله صدره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرح الله صدره فصار يتحمل مشاق النبوة والرسالة دون ضجر ولا شكوى ولا تسخط، بل بكل صبر وبرضا. لماذا؟ لأن الله شرح صدره تمام الشرح، فصارت الأمور عنده متسعة رحبة فسيحة. أنت كذلك، اسأل نفسك عندما يقال لك زكي عن مالك، تلاقي نفسك بتفرك، والفلوس أنا كسبتها كده أنا أطلعها كده، ولو واحد ألح عليك وأحرجك يبقى عليك مثلا زكاة مال أكتر من 10,000 جنيه بحسب ما عندك، يعني ربع العشر من المال، تجد نفسك تطلع 500 جنيه 1,000 جنيه وكفاية عليهم كده. ذلك من عنوان ضيق صدرك، عنوان عدم انشراح صدرك. إن المنشرحة صدورهم يبحثون عن أبواب البر كما يبحث العاشق عن معشوقته، كما يبحث العاشق عن معشوقته. لماذا؟ لأنه يعلم تماما أن هذا. ولذلك جاء رجل إلى علي رضي الله عنه قال: يا علي، أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال: يأتيك من يعطيك ويأتيك من يأخذ منك، فإذا بششت وهششت في وجه من يأخذ منك كما تبش وتهش في وجه من يعطيك، فإن كنت تفرق فتبش وتهش في وجه من يعطيك فقط فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تبش وتهش في وجه من يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. تنبه، يعني الذي يأتيك يطلب منك الصدقة تلاقي نفسك حاسس انك انت تورطت، اتكعبلت في مصيبة، طلع لك منين الراجل ذو الحاجة وذو الكرب الشديد الذي قص لك عن امره وتطلب الامر ان تبذل من مالك، تحس ان الدنيا معك واقفة. هذا معناه ان صدرك ضيق، لست من اهل انشراح الصدر. لكن عندما تبش وتهش وتتبسم وتقول له لا عليك، سيقضي الله لك امرك وسيقضي الله لك حاجتك، واعلم تماما ان الله لن يتركك ولن ينساك، لان ربي لا يضل ولا ينسى، وتعطيه برضا وبشاشة وهشاشة كما تهش وتبش في وجه من يعطيك، انت بذلك من اهل الاخرة. قس على هذا، يقال رمضان غدا تلاقي ناس بوزها ضرب طوب، مش شبر بقى، طوب سجاير والبرشام، وهنقعد من غير اكل وشرب لان انا اصلا بقزقز واحدف طول النهار، ما عنديش صبر على الجوع، يبقى معنى ذلك ان انت ضاق صدرك بالصيام. وهكذا هذه مسألة حسابية، مسألة تحليلية، مسألة زي شرائط التحليل، ده عنوان شرح الصدر وهذا عنوان ضيق الصدر. تنبه لذلك وافهمه، هذا هو معنى الشرح. معنى الشرح ان تجد الطاعات مرغوبة ويصل بك الامر الى ان تكون معشوقة تبحث عنها برضا وبحبة. وضيق الصدر عنوانه ان تجد التكليفات والتقديرات ما لها يضيق بها الصدر ويضيق بها القلب وتضيق بها النفس. فعندئذ تعرف انت مع نفسك، تعرف انا كده مشروح الصدر ام ان صدري ضيق ام ان صدري حرجا. من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يعني ايه الاسلام؟ يعني الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، بر الوالدين، الاحسان للجيران، تربية الاولاد، الاحسان للزوجات، ادي الاسلام، الجهاد، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، تذكير تعلم الدين وتعلمه وتبليغه، قال الاسلام، يشرح صدره للاسلام. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا، مش هيكفر بالاسلام، يعني مش هيقول انا كفرت بالاسلام، انما هيقول انا مسلم الحمد لله، وزي ما احنا كده كلنا، انا مسلم موحد بالله، انا مسلم موحد، اعلان هتاف، مقتضياته تصديق بالعمل، تجد انه يجعل صدره ضيقا حرجا. اسأل الله ان يجعلني واياكم من المهتدين المتقين الذين شرح الله صدورهم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ والوزر هنا تأوله أهل التفسير على معنيين. المعنى الأول هو ما يكون من هموم وأسف وآلام في القلب من صنيع المخالفين، من صنيع المخالفين. أن القلب المؤمن المشروح عندما يجد الناس قد بعدوا عن دين الله واستحبوا العمى على الهدى، عندما يجد الناس تقصر في الصلوات وتتركها، عندما يجد الناس ينتشر بينهم الزنا والخنا، عندما يجد الناس تصفق وتطبل للباطل والطواغيت، لابد أنه يتألم، لأن القلب المشروح الصدر لا يسعد إلا بنصرة الدين، ولا يحزن إلا بهبوط راية الدين. المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. المؤمن هو من فرح بعلو الحق وكره وضاق واستاء تمام الاستياء بعدم علو الحق. هنا المعنى الأول الذي ذكره أهل العلم هو: وضعنا عنك وزرك، أي تلك المآسم والأسف الذي يحدث والآلام التي أوجعتك من الهموم والحيرة والتأسف لما فعله قومك في مقابلة دعوتك لهم إلى دين الإسلام، وأن ذلك أحزنك وأن ذلك ضايقك وأن ذلك جعلك باخع، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كل ذلك هو الوزر، وكل ذلك كان ثقيلا ثقيلا على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كانه حمل على الأكتاف. تنبه. ووضعنا عنك وزرك. المعنى الثاني في وزرك هو الآثام والذنوب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقالوا أن هذه الذنوب هي تلك التأويلات التي تأولها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيها موفقا حتى بين الله فيها الحق، كعبوسه في وجه الأعمى عندما جاءه يتذكر، وكرده للمنافقين عن الجهاد لما طلبوا التخلف، وكأخذ الفدية في أسارى بدر ولم يكن له ذلك حتى يسخن في الأرض، وغير ذلك من التأويلات التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء دافع عن مسألة الأوزار والذنوب، وأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن ذنوبه ليست كبائر وليست كذبا وليست خيانة وليست زنا وفجور، لأن ذلك ضد ما هو عليه من الخلق الكريم القويم ومقامات النور ومقامات العلو، علو الشأن فيما يتعلق بمقام النبوة. ولكنها مثل هذه الأشياء التي وقعت فيها مخالفات بالاجتهاد، وليس من باب أنها أمور مشينة. والتأويل الأول ذهب إليه كثير من أهل العلم من باب أنه متوافق مع ماذا؟ متوافق مع ما من الله به عليه، ومتوافق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له ذنوب بينة، ومتوافق أيضا مع أن أعظم الآلام والأسف والهموم التي ألمت بصدر النبي صلى الله عليه وسلم وآلمته هي تلك المتعلقة بموقف قومه منه حينما دعاهم وخرج عليهم، كذبوه وناصبوه العداء وقتلوا منهم من أتباعه وتربصوا بأتباعه وضيقوا عليهم في تجارتهم وطعامهم وشرابهم وغير ذلك من أمور العسر الشديدة التي وجدها من قومه، خاصة في المجتمع المكي. ولما نزل المدينة خفف الله عنه، لكن وجد أيضا من العسر من المنافقين. المهم هو سواء كان المعنى، لأن لفظ الوزر يقبل هذا وذاك، لفظ الوزر يقبل هذا وذاك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا، أي أسقطنا. ووضعنا لأن الوضع هو الإسقاط والتخفيف والإزالة، فيقال فلان وضع الحمل عن فلان، أي أنزله عنه وخففه عنه. ووضعنا أي أن الله سبحانه وتعالى وضع عنه الآثام والذنوب، وضع عنه المؤلمات وحرج الصدور وما يجد من ضيق، وضع عنه ذلك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، والنقض أنقض من النقيض، والنقيض هو صوت المحمل الذي يحمله البعير ويحمل عليه المتاع، إذا ثقل يسمع له نقيض، يسمع له نقيض يعني بلغة العامة تزييق بين المحمل وظهر الإبل. وذلك عنوان أن هذا الأمر ليس بالخفيف ولا باليسير، بل هو عظيم في ثقله. ووضعنا عنك وزرك، سواء كان بمعنى ذنبك أو بمعنى ما يسوءك وما يحيرك، الذي هذا الوزر الذي من ثقله ومن شدته ما له، جعل كالحمل الشديد على البعير يسمع له صوت نقيض من شدة الثقل. الذي أنقض أي أظهر صوتا بسبب ثقل المحمل على ظهر البعير، تشبيه إلى أن الثقل الذي كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم ثقيل جدا. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، والمراد هنا من باب البيان أنهي به كلامي وأكمل إن شاء الله تعالى في مقام آخر ومحل آخر ما يتعلق بهذه الصورة العظيمة التي فيها من المعاني التي قد ترى مع نفسك أنك لم تكن تعلم مثل ذلك، ولكن هذا هو القرآن العظيم معين النور. الرفع معناه تقول رفعت ذكر فلان، بمعنى أنك جعلته رفيعا مرتفعا، رفيعا مرتفعا. أما رفيعا يعني ذكر حسن، ذكر رفيع ليس وضيع. وأما كونه رفع أي مرفوع، مرفوع يعني معلى. فعندما يقال ورفعنا لك ذكرك والضمير مضاف إلى الله عز وجل، أي أن جعلنا ذكرك رفيعا في مقابل ما كانوا يسمونك به. وهذه من عظيم المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، وللأمة منه نصيب كبير، وللأمة منه نصيب كبير. ورفعنا لك ذكرك، وهنا لك نفس الكلام الذي يقال عند ألم نشرح لك صدرك، لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال أتدري كيف رفع الله ذكرك؟ قلت الله أعلم. قال الله تذكر حين أذكر، تذكر حين أذكر. قال أهل العلم وهذا معلوم في الشريعة بأنه في الأذان والصلاة والتشهد والإقامة وحتى ما يكون من مخاطب إلا وكان من الوجوب ومما يطلب شرعا أن يشهد أن محمدا رسول الله بعد أن يشهد وأن أشهد أن لا إله إلا الله. بل إن كلمة الإسلام التي يدخل بها العبد الدين ما لها لا يمكن أن تصح إلا إذا ذكر مع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذلك من رفع، جعل الذكر رفيعا وهو أنه رسول الله، وجعله مرفوع يعني أعلى معلى، وليس هناك أعلى من هذا الذكر. ليس هناك أحد في الأمة ولا في الكون ولا حتى في الأنبياء رفع الله ذكره كما رفع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وللأمة من ذلك نصيب. فلا زال الناس يذكرون الصحابة ويذكرون التابعين ويذكرون العلماء المهديين بماذا؟ برضي الله عنهم أو برحمهم الله أو بذكر مناقبهم، من باب أن ذكرهم رفيع مرفوع، رفيع مرفوع. أسأل الله أن يرفع ذكري وذكركم وأن يجعلنا وإياكم في المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اشرح صدورنا ووضع عنا وأوضع عنا أوزارنا وارفع ذكرنا واجعلنا هداة مهتدين، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم برئنا من طواغيت العرب والعجم جميعا، اللهم اهدنا هداية ترضيك عنا، اللهم استر عيوبنا، آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أحد ولا إلى أنفسنا طرفة عين. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد علينا الغائبين يا رحمن ويا رحيم، والطب بعبادك في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي سائر بلاد المسلمين. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا واهدنا فيمن هديت. اجعل أي خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.